نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على قدوتي ومعلمي وقائدي وقرة عيني محمد بن عبد الله، اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة باردة لا نظمأ بعدها أبدا، وجعلنا من أمته وتحت لوائه، ولا تحرمنا شفاعته في دخول الجنة ولا رفقته في الفردوس الأعلى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعافنا واعف عنا يا رب العالمين. نسألك العافية في الجسد والإصلاح في الولد والأمن في البلد. اللهم إنا نسألك حسن الاعتقاد وإخلاص النية وصلاح العمل ونور اليقين وبرد الرضا وحلاوة الإيمان وبركة الدعوة وبر الصدق وأنس الذكر وإجابة الدعاء، إنك على ذلك قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، إني أحبكم في الله وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته، وأن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، ولا يجعل من بيننا شقيا ولا محروما، آمين. قال صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. انظر، كل كلمة من هذه الكلمات توزن بالذهب، بل أغلى من الذهب، بل أغلى من الدنيا وما عليها، ولولا هذه الكلمات لما بقي لي إيمان ولا بقي لك إسلام. لولا هذه الكلمات المعدودات لصرنا كاليهود أو النصارى. نعم، والذي نفسي بيده، لولا أن قالها محمد صلى الله عليه وسلم، يفتتح بها كل خطبة، كل درس، يوصي أمته بها، فحفظوها كأصول من أصول التوحيد وأصول الاعتقاد وأصول الاتباع، لأصبح ديننا كدين النصارى واليهود، بدع وخرافات وضلالات وأهواء وفتن، وكل واحد يعبد على كيفه ويخترع على كيفه، حتى ما يبقى من السنة شيء. ألا إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذه أحاديث وقاية وحماية للدين، هذه أحاديث تأمين لديني ودينك إلى يوم القيامة. من أحدث في أمرنا، أي في ديننا هذا، ما ليس منه فهو مردود على صاحبه، والله ورسوله والمؤمنون منه براء. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أهل السنن. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: للذين يبتدعون في أديانهم، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ الدين من يأذن به؟ الله الذي يدين به العباد. فإذا جاء إنسان بدين غير دين الله لا بد أن يكون ذلك من شريك يشارك الله في عبوديته ووحدانيته وإلهيته وربوبيته، وهيهات هيهات أن يكون بالحقيقة لله شريك. فلا إله إلا الله. ثم استمعوا هذه القصة التي تبين حقيقة خفت على كثير من الناس. جاء عدي ابن حاتم الطائي وأبوه أكرم العرب في الجاهلية، يضرب به المثل في الكرم، ويقدر الله أن تكون هذه القصة مع ابنه حتى يضرب بها الكرم في التوحيد، فأصبح الكرم في التوحيد أكثر من الكرم الجاهلي في المال. جاء عدي بن حاتم والرسول صلى الله عليه وسلم تجره أمة سوداء من يده، فتنزعه من بين أصحابه فيطاوعها يمشي بها ويطأطئ رأسه إلى أذنها يسمع شكواها. فلما نظر عدي إلى حاله قال: ليس بملك، ليس بملك، ما يفعل هذا إلا نبي مرسل. يعني اللي يطيع عبده فقيرة مسكينة تجر من بين أصحابه يمشي معاها حتى يسمع كلامها هذا نبي، هذا رسول، لأن الملوك لو جريته من بيش تضربك على وجهك، نعم، ولا جوك الشرطة وداسوك من عالم. فلهذا أول من خلال الملاحظة قبل أن يسمع منه قرر أنه نبي مرسل ليس بملك، لكن لم يعلن، ما نفعه هذا التقرير حتى يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إيه، وإلا أبو طالب يقر بأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول لكن ما قالها، لهذا هو يعذب في النار جمرتين تحت رجله يغلي منهم دماغه، وإلا كان المفروض يكون مع أبي لهب وأبي جهل، لكن نصرته للرسول صلى الله عليه وسلم وصبره في الشعيب 3 سنوات ودفاعه المستميت من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم نفعه، نفعه، لم يكن في الدرك الأسفل ولا مع أبي جهل وفرعون، وإنما جعل الله له ضحضاحا من النار، ضحضاح يعني نقعة، نقعة من النار تصل إلى كعبيه يغلي منهم الدماغ أبد الآبدين. لماذا؟ مع اعترافه أن محمد رسول ما قال لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. قال: أموت وتقول العرب أن أبا طالب ترك دين آبائه وأجداده؟ عيب علي، أنا رجل شريف من أشراف العرب، أستحي أموت وأترك دين آبائي وأجدادي؟ راح، خلي ينفعك دين آبائك وأجدادك. لهذا تعلقنا بماذا؟ بأمر الله لا بأمر أحد. والله ما ينفعك لا أبوك ولا شيخك ولا زعيم القبيلة ولا قريب ولا بعيد، ما ينفع ويضر إلا الله. فليكن تعلقك بالله وبتوحيده. أيها الأحبة، فتلى النبي قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. من هم؟ اليهود والنصارى. أحبارهم يعني اليهود، علماء اليهود، رهبانهم يعني عباد النصارى. اتخذوا من؟ اتخذوهم أرباب من دون الله. والمسيح ابن مريم، أي عبدوا المسيح ابن مريم. فماذا قال عدي؟ قال: ما عبدناهم. يعترض على الآية، قال: ألم يحلوا لهم ما حرم الله ويحلوا لهم ما ويحرموا عليهم ما أحل الله؟ قال: بلى. قال: فأطاعوهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. أصبح هذا الحديث وهذه القصة أصل من أصول الدين. طبعا القصة طويلة كيف اهتدى أنه أخذه بيده وذهب به إلى بيته، وكان عند الرسول مسند واحد. يعني أنت لما تدخل الديوانية تلقى في ديوانيتك 40 مسند، 40 وسادة، الرسول في بيته وسادة واحدة. ممن؟ من ليف. أخذها وألقاها إلى عدي، قال عدي لا أنت أولى بها يا محمد، قال لا أنت الضيف أنت أولى بها اجلس عليها. فجلس هو على التراب وجلس عدي على المسند، فقال هذه أزيد بعد، هذا ما يفعل هذا الفعل إلا نبي مرسل، يجلس هو على التراب وأنا أجلس على الوسادة. فانشرح قلبه إلى الإيمان والإسلام. الشاهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ معه بالقصف، قصف دينه قصفه بقذيفة إيمانية محمدية زعزعت الصليب الذي علقه على رقبته، كان معلق على رقبته صليب، والصليب هذا طبعا دخل فيه وأمام الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول يعني يريد أن يحطم الصليب في القلب مو من بره، كسر الصليب من بره وهو موجود في القلب شو الفائدة؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا أعلم بدينك منك. قال ها؟ قال ألست تأكل المربع وهو محرم عليك في دينك؟ قال بلى بلى. انبهت، أظهر خيانته لدينه، وأصبح تعليقه للصليب للمصلحة المادية عشان ياخذ الضرائب من النصارى، كما يفعل كثير ممن يسمونهم السادة ويسمونهم المحسنين ويسمونهم العلماء ومشايخ الطرق الصوفية وغيرها عشان ياخذوا الفلوس من المريدين ومن الأتباع ومن إلى آخره. فتبين أن عدي المتعصب للصليبية ومعلق الصليب من أجل أكل ماذا؟ أكل المربع، يقصون من رواتبهم من فلوسهم من غنمهم ويعطونه. أفا صار دين مصلحة. فلما قصفه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القذيفة استسلم، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فأسلمت قبيلة طي كلها معه ببركة إيمانه وأسلامه. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت قبيلة طي عن الإسلام، فأرسل إليها أبو بكر سيف الله المسلول خالد بن الوليد، فقال عدي لخالد أيها الأمير يا أبا سليمان أتحب أن أقاتلك بيد أم بيدين؟ قال لا بيدين، يد واحدة ما تكفي. قال يدي الثانية قبيلتي، أمهلني حتى أدعوهم إلى الإسلام من جديد لعل الله يهديهم. فأوقف خالد الجيوش وقال روح، فذهب إليهم عدي قال ويحكم إن الأمر الذي أنتم فيه شر عظيم، وهل هناك غير الله؟ فخافوا، ثم شرح الله صدورهم فعادوا إلى الإسلام من جديد. فكان هذا الرجل المبارك في ميزانه هداية قومه الهداية الأولى والهداية الثانية، وهذا كله يصف في ميزان من؟ في ميزان محمد صلى الله عليه وسلم. بعد هذه المقدمة القصيرة يتبين لنا ماذا؟ أنه لا يجوز إحداث أي شيء في دين محمد بعد أن كمل الله الدين. الدين كامل أو ناقص؟ كامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأصبح كل محدثة من محدثات الأمور بدعة زائدة على الدين، وعندما يزيد الإنسان على الدين فيها 3 جرائم. الجريمة الأولى أنه يتهم الله أنه مقصر. إيه؟ الله يقول أكملت وهو يقول لا ما أكملت، أنا اللي أكملت، فيزيد في دين الله، فالزيادة في دين الله اتهام الله سبحانه وتعالى. الله يقول أكملت ويقول لا أنا اللي أكملت، الزيادة من عندي أنا اللي هي البدعة ولو كانت صغيرة. هذه الجريمة الأولى. الجريمة الثانية اتهام محمد صلى الله عليه وسلم القائل ما من أمر خير إلا ودللتكم عليه ولا أمر شر إلا ونهيتكم عنه، وهذه صفته وصفة كل الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليه. ثم يجعل نفسه مشرعا بأنه أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، فمحمد علمه ناقص والدليل على نقصان علمه أنه زاد وابتدأ في الدين. التهمة الثالثة أو الجريمة الثالثة أنه فضل نفسه على الرسول صلى الله عليه وسلم، أن علمي أكثر من علمك، فالزيادة اللي جبتها جبتها عن علم ما وصلك، كما يقول كثير من المنحرفين والعياذ بالله والمبتدعين. بعد هذه المقدمة أيها الأحباب، نأتي إلى بعض ما ابتدعته أمة محمد في دين محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد شهر تقريبا في 12 من ربيع الأول ستقابلنا بدعة من البدع يستحسنها الناس، وهو الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه البدعة قد لا تشعرون بها هنا في الكويت، يعني الكويت أكثر ما تسوي تقوم وزارة الأوقاف وفي إحدى المساجد تلقي خطب ودروس تنتهي القضية، مع أن كثير من العلماء ومنهم ابن تيمية وغيره من العلماء يقول مجرد عقد النية حتى ولو لإلقاء الدروس والمحاضرات في هذه المناسبة، النية في حد ذاتها بأن هذا دين وهذا هذه بدعة. لكن القضية ليست قضيتنا هنا في الكويت، فالأشرطة هذه لا تقال لكم أنتم أو تقال لأهل الكويت أو تقال لأهل نجد والجزيرة العربية التي طهرها الله من الشرك والبدع، ولكن تقال للأمة العربية والإسلامية. وأنتم من كل الأقطار العربية والإسلامية، ففيكم الباكستاني والأفغاني وفيكم المصري والشامي والعراقي وكذا، وتعرفون حقيقة هذا الكلام الذي سأقوله في هذا الدرس، تعرفون ماذا يحدث في بعض البلدان في ليلة المولد وفي يوم المولد من بدع وفتن وضلالات يأباها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء لكي يصطدم مع الفطرة البشرية، لا، وإنما يأتي إلى الفطرة البشرية فيسيرها في الطريق الذي ينفعها ويحبه الله. جاء فوجد الناس يرقصون ويمرحون في أيام معروفة عندهم، قال ما هذا؟ قال هذه أيام نحن نلعب فيها في الجاهلية ونعيد. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطاهم عيدين سنويين، عيد الفطر وعيد الأضحى. ثم إذا أحس الإنسان ببعد المسافة بين الفطر والأضحى وأحس بالجوع إلى الفرحة والعيد، أعطاه عيد أسبوعي وهو يوم الجمعة. فهل هناك أيسر وأحلى وأجمل من أن يأتيك عيد بعد صيام رمضان والانتصار على الشيطان ورضاء الرحمن؟ وهل هناك أفرح وأجمل وأيسر أن يأتيك عيد بعد 10 أيام من أفضل الأيام عند الله، العمل فيهن لا يعدله عمل؟ قالوا ولا حتى الجهاد في سبيل الله، قال ولا حتى الجهاد في سبيل الله، وهي 10 من ذي الحجة. فنبيك يختار لك أحسن المواسم وأحسن الأيام وأحسن الطاعات، لماذا لا تتعمل بها وتبتدع؟ وقد ابتدعوا أياما كثيرة كثيرة سيأتي ذكرها إن شاء الله. ثم لنخاطب الذين يحرصون على الزيادة في الدين وبالأخص في بدعة المولد والاحتفال بالمولد، نقول لهم هل أنتم أحرص على الطاعة والعبادة أم الصحابة؟ هذا سؤال وجيه. إن قالوا نحن أحرص فهذه من أعظم المصائب، وإن قالوا الصحابة وهذا لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان، أن الصحابة والقرن الأول خير القرون في خير الرجال رضي الله عنهم وأرضاهم بشهادة القرآن والسنة، فإذا قالوا الصحابة أحرص قلنا لهم إذن أحضروا لنا دليلا واحدا أو حدثا واحدا أن أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو القرن الأول أو الثاني أو الثالث القرون المباركة هذه أنهم احتفلوا بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، لا ولن يجدوا، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحذر من الوقوع بمثل هذه البدع. فاسمعوا ماذا يقول، قال صلى الله عليه وسلم من يعش منكم يخاطب الصحابة: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم العلاج لهذا الاختلاف، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد. الأضراس الداخلية هذه إذا عضيت أنت فيها لو يجي اثنين يسحبون فيصور الرسول صلى الله عليه وسلم أنك ما تمسك السنة بإيدك بس، بل أنك تمسكها بضروسك وتصك عليها بالنواجد. عضوا عليها بالنواجد. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولعلهم يردون علينا أصحاب الاحتفال بالمولد يقولون: نحن ما جئنا إلا بحسن نية ونريد أن نرفع الرسول صلى الله عليه وسلم ونعلي ذكره، فالناس طول العام قد تنسى ذكره. نقول لهم: ويحكم، وهل سيكون إعلاء ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من إعلاء الله له القائل في كتابه: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فرفع الله سبحانه وتعالى ذكره في الأذان، ما يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله إلا ويقول بعدها: أشهد أن محمدا رسول الله، في اليوم 5 مرات، وأذان الفجر زاد 1 6 مرات. ثم في الإقامة يتكرر هذا الرفع العظيم لذكره صلى الله عليه وسلم. بل ما من مسلم يدخل في الإسلام ولا كافر يدخل في الإسلام إلا ويقبل بلا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا قال لا إله إلا الله بدون محمد رسول الله ما يقبل، ما يقبل. نعم، لهذا كثير من الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم جربوا هذه القضية فشلوا. أبو سفيان لما جاء وقال له قل لا إله إلا الله في عام الفتح قال: وهل هناك غير الله؟ لو كان في آلهتنا خير لنفعتنا يوم بدر. كلام صحيح، كلام صحيح. لو الأصنام هذه فيها خير لنفعتهم يوم بدر، يوم بدر ذبحهم الله ذبح. فقال: وقل أشهد أن محمد رسول الله. قال: يا ابن أخي، أما هذه ففي النفس منها شيء. كان عمر يسل السيف، قال: قولها لا أطير راسك الحين. قال: وأشهد أن محمد رسول الله. شفت كيف؟ فأصبح قتله حلال إن لم يقل أشهد أن محمد رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم رفع الله ذكره بالأذان والإقامة والخطب يوم الجمعة وفي الصلوات وفي التشهد، الصلوات يعني الدعاء، وفي التشهد والصلوات المفروضة والنوافل، وعند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم، فهو يقول: البخيل من ذكرت عنده ولم يصل علي. رواه أحمد والترمذي. هل هناك أرفع من هذا؟ ترفعونه بالمولد، بضرب الدفوف وهز الرؤوس ورقص المردان؟ معاذ الله أن يكون هذا رفعا لذكره صلى الله عليه وسلم. والسلف الصالح رضي الله عنهم لم يتساهلوا في الإذن بالبدع ولو كانت صغيرة، خوفا أن يذهب الدين. لهذا نجدهم ما أن يشمون ريحة بدعة إلا ويهجمون عليها هجمة عظيمة ويجتثونها من أصلها. عبد الله بن مسعود شاف الناس يسبحون بالحصى، وهذا يعني ما في شيء، يعني الواحد لما يمسك له حصى ويعد 1 سبحان الله سبحان 100 وحدة علشان يعني يعرف حسابه ويعرف كذا، ما فيها شيء. صحيح ما فيها شيء في عهد ابن مسعود، لكن فتح الباب ولو بثقب إبرة بعد ذلك ينهدم السد. الحين أنت السد لما تشوفه يندي
يندي شنو يندي؟ يعني يرشح الماء منه يرشح على طول، تعمل انذار لانك تعرف ان هذا الرشح نهايته انهيار السد وغرق القرية كلها. فلهذا ابن مسعود قال لهم وهم يسبحون قالوا والله ما اردنا الا الخير، قال وكم من مريد للخير لم يدرك. مو مسألة حسن نية، مسألة اتباع. قال اما ان تكونوا خيرا من محمد او انكم على باب ضلالة. نعم، اما انهم خير من محمد فلا، اذن هم على باب ضلالة. وباب ضلالة بماذا؟ بحصى يعدونه وهم يسبحون رضي الله عنهم وارضاهم وهم صحابة. وعمر بن الخطاب لما جاءه واحد من الذي يسأل في المتشابهات في القرآن، يبحث عن الآية المتشابهة ويبدأ يشكك الناس في الدين، قال ما اسمك؟ قال عبد الله صبيغ. قال وأنا عبد الله عمر. ضربه بالدرة على رأسه، فلما ضربه بالدرة على رأسه ذهب الشيطان الذي في رأسه، ثم أخذه وأجلاه، طرده، نفاه، طلعه من المدينة المنورة. كل هذا محاربة للبدع، فكان عهدهم نظيف وجيلهم عفيف ودينهم محفوظ بفضل الله ومنته. استمع ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل أبو بكر، لما دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهناك جاريتان صغيرتان لم يبلغ الحلم، يضربون بالدف ويغنون غناء بسيط. قال أمزمور الشيطان في بيت رسول الله؟ قال دعهما يا أبا بكر، دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيد وهذا عيدنا أهل الإسلام. فرخص وأباح بضرب الدفع لجاريتين عند رأسه في بيته حتى يظهر معلم من معالم العيد. نعم، ويبين أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تمتاز بأعيادها عن سائر الأعياد. تعالوا معي لأصف لكم ما شاهدته بعيني. يعني أنت تسمع الاحتفال بمولد الرسول، هذا عنوان صارخ، هذا عنوان يشدك من الداخل لأنك تحب محمد صلى الله عليه وسلم، وتقول الشيخ هذا متزمت. لكن تعال أنت معي أنقل لك هذه الصورة التي شاهدتها أنا شخصيا في الستينات قبل أن أتوجه إلى الدين والدعوة. كنت أذهب أجول في البلاد العربية من هواية السفر، ثم في سنة 66 حضرت مولد من الموالد في إحدى البلاد، فرأيت الأعاجيب. جاء الدراويش بثيابهم المرقعة وكل رقعة لون، وقد علقوا في جنباتهم المخلاة، كيس يحطون فيه تمر ما يأكل غير التمر يعني زاهد، ولحاهم لا تمشط ولا تنظف ولا تغسل، شعرها معقوف كالدمن والبعر في كفل النعجة والعياذ بالله، مما يبين لك أن الشيطان معشعش فيها، ولها رائحة تفوح كريهة. وجاءوا بعيون زائغة وأفواه مفتوحة ويهمهمون ويدمدمون ويتمايلون ذات اليمين وذات الشمال، وأمامهم أولاد مردان من العاشرة إلى السابعة، كحلوا عيونهم وألبسوهم أجمل الثياب ووضعوا على رؤوسهم الطرابيش وأعطوا بأيديهم كتب الأوراد والمصاحف، ثم اصطف القراء من المردان يقرؤون بصوت جماعي وانفرادي أجمل من صوت النساء، والموجودين يتمايلون. ومن أعجب ما رأيت أن الممثلين والممثلات حرصوا على حضور هذا المشهد ذلك اليوم، فرأيت الممثلة العلانية والممثلة الفلانية حاطة على رأسها طرحة مصر منديل بس، والفستان ميني جوب ومكري جوب، كان أيامها في الستينات المستورة تلبس ميني جوب، واللي أستر منها تلبس مكري جوب، واللي أستر منها تلبس ميني جوب، واللي أستر منها تمشي بدون جوب، فهذه يعني تصور حاضرة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. وفجأة وبعد القراءة وبعد الصلوات وبعد الأناشيد وبعد التمايل فجأة خرجت امرأة لابسة أسود، عن يمينها واحد بيده دف، وعن شمالها واحد بيده مزمار طويل فيه أهداب وكراكيش. وصعدت هذه المرأة على منصة عالية، وبدأ صاحب الدب يضرب وصاحب المزمار الطويل ينفخ، ثم أخذت بأعلى صوتها وصوت المرأة عورة تلقي الموشحات والابتهالات التي تتغزل بالرسول كما يتغزل المعشوق لمعشوقته. مرة توصف أفخاذه، ومرة توصف عيونه، ومرة توصف شعره، ومرة توصف أنفه، ومرة توصف صدره، ومرة توصف شعر صدره، ومرة طوله، ومرة عرضه، وأوهات كأنك جالس في ملهى من الملاهي. وبدأت فرقة الرقص للدراويش تتمايل على الأنغام والصوت، إلى أن قاموا، إلى أن تماسكوا، إلى أن بدأ الردح، إلى أن ثار الغبار، إلى أن بلغت الحالة يتساقط بعضهم صرعى فيتلبط فيصيح القوم: وصل وصل. فقلت لمن حولي: ما معنى وصل؟ قال: هذا وصل إلى الله، يعني اتصل بالله الآن. وعندما تتفكر في الكلمات تجدها استغاثة لغير الله، طلب لغير الله، سؤال غير الله. يستغيثون بفلان وبعلان. أنا لا أحب أن أذكر الأسماء حتى لا تحدد البلاد، فيكون إنسان عنده نوع من الحمية الجاهلية يقول: يعني خليت البلدان كلها ما ذكرت إلا بلدي. لا، ولكن أبين لك بأنهم مدد يا فلان ومدد يا علان، وهذا يسأل الولد، وهذا يسأل الزوجة، وهذا يسأل الربح، وصراخ وضجيج. فأنا التفت مرة عن يميني، وإذا واحد واقف على عتبة درج المسجد في الشارع وفاتح فمه وفاتح عينه وينفخ على السماء. فقلت: لعل يعني هذا فقير مسكين. فأدخلت يدي في جيبي وأخرجت نقد ووضعته في يده، فنظر إلي نظرة كاد أن يقتلني، ثم ضربه في وجهي: خذ. فقلت: سبحان الله، يعني صدق هذه؟ قال: أما تراني أكلم الله؟ أنا محتاج لك. فقلت: مع أنني لم أكن متدين، إلا أنني رأيت أن هذا انحراف رهيب وهائل، وفي مناسبة ماذا؟ مناسبة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. وبدأت الفرق تتوافد أشكال وألوان، ومن المسجد الفلاني إلى المسجد العلاني، ومن زيارة الضريح الفلاني إلى زيارة الضريح العلاني، والناس مع الزفة، اللي بالسوق وراهم، واللي بالشارع وراهم، واللي بالتاكسي وراهم، والأطفال وراهم، أصحاب الدراجات وراهم، وتعطل المرور وصارت الزحمة. وبعدين جوك أصحاب الرايات وأصحاب الخرق وأصحاب التكايا وأصحاب الزوايا وأصحاب وانقلبت الدنيا كأنها يوم قيامة، وأصحاب القناديل وأصحاب الزيوت وأصحاب، بعدين جاءوا ناس عليهم حزم ونوع من الحزم على الصدور والبطون وتنانير تدور، وبدأوا يضربون بالدفوف ويرقصون رقص عجيب كأن رقص شيطان ما يتعبون. فعلمت كأن الشياطين قد لبستهم في هذه الحالة، لأن الإنسان يتعب والإنسان يرهق، وهؤلاء لا يتعبون، يدور 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 يدور. أنا لو درت دورة واحدة يغمى علي، وهو يدور ربع ساعة ثلث ساعة، يدور 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 ما يطيح. معنى هذا أن هناك شيطان ماسكه لا شك، والشياطين تجتمع في مثل هذه الأمور حتى تؤكد وتؤصل البدعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والأدهى من ذلك وأمر عندما تكون الزحمة والاختلاط بين الرجال الأجانب والنساء الأجانب، ويبدأ الاحتكاك مع الزحمة. والأدهى والأمر عندما يتم الانفراد بالمردان، حتى يقول واحد للأمرد: قل لا إله إلا الله، فيقول: لا إله إلا الله، فيقول الثاني: حي، وينتفض ويقول: أعطني شفتيك لأقبلهما، إنه التوحيد، إنه التوحيد. فيصبح تقبيل شفت الأمرد توحيد لله رب العالمين بمناسبة المولد النبوي. واللم والضم والبكاء والدموع وبلاوي، ويروحون بعدين المقابر. المقابر لا، تعبت أنا، رجعت ما قدرت أروح المقابر معاهم، لأن المقابر بعيدة، بعدين أطيح في قبر أموت. فانتبه يا أخي المسلم إلى هذه الخطورة العظيمة من أول من ابتدع هذه البدعة؟
واحد يقال له أبو سعيد كوكبوري ابن أبي الحسن علي بن باتكين،
معنى هذا مملوكي مو عربي،
في القرن السادس الهجري. والإمام ابن تيمية رحمة الله عليه كان يكافح هذه البدع كفاحا عظيما، حتى اعتقلوه وسجنوه في القلعة ونزلوا عليه تهم، هذا يكره الرسول وهذا يكره محمد وهذا ملحد كافر، ومات في السجن رحمة الله عليه دفاعا عن الرسول وسنته صلى الله عليه وسلم. واجتمع المشايخ في زمانه وعقدوا عليه جلسات بعد جلسات وقرروا أنه يقتل والعياذ بالله، وهو ممن دافع عن الدين وعن السنة وعن التوحيد. أيها الأحبة، أفتى بتحريم بدعة المولد الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومحمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه إمام الدعوة في الجزيرة العربية ونجد، والإمام ابن إبراهيم آل الشيخ رحمة الله عليه مفتي الديار السعودية، والإمام ابن باز وعلماء السعودية ولجنة الفتوى، وأنا أنقل هذه الفتوى مدونة ومسجلة ومسموعة ومعروفة، ومن أراد أن يراجع يتصل في لجنة الفتوى وهيئة الأمر بالمعروف في المملكة ليأخذها إما مكتوبة أو مسموعة، حتى يعلم أن هذا الأمر ليس من عندي، وإنما اجتمع عليه علماء الأمة الصادقون المخلصون الذين يذبون عن دين محمد صلى الله عليه وسلم. كما أنهم حرموا التشبه باليهود والنصارى في أعيادهم واحتفالاتهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وهذه الآية ما تحتاج تفسير، فإنه منهم، خلاص واضحة بينة لا تحتاج إلى تفسير أحد، فإنه منهم، يعني يهودي أو نصراني. استمع أخي الكريم إلى هذه الزحمة، زحمة 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 من الأيام ومن الأعياد غطت على عيد الفطر وعلى عيد الأضحى وعلى أيام التشريق وعلى يوم عرفة، كل أيام عيد، أيام التشريق التي يقول عنها الرسول صلى الله عليه وسلم إنها أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى، راحت اختفت بهالزحمة هذه. اسمع، ابتداء من الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، الاحتفال بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، الاحتفال بعيد الأم، الاحتفال بعيد الأسرة، عيد اليوم الأرض، يوم الأقصى، عشرة عاشور، يوم الشجرة، اليوم الوطني، عيد الجلوس، الاحتفال بعروس النيل. تصور عروس النيل، يعني كان النيل في الماضي هناك شيطان والعياذ بالله يوقف جريانه، فالناس يحضرون بنت بريئة مسكينة يلبسونها حلي ويرمونها في النيل وهي حية، فيبدأ النيل يجري. في عهد عمر بن الخطاب قالوا له النيل وقف، قال أعطوني رسالة، فكتب رسالة: إن كنت تجري بأمرك فلا تجري، وإن كنت تجري بأمر الله فجري، لا ترمون العروسة. فرموا رسالة عمر فيه فجاء النيل يجري، لأنه يجري بإذن الله مو بإذن أحد. ولكن هذه البدعة ناس تمشي في قلوبهم، فأخذوا يرمون عروسة من التماثيل من التمثال ليست حقيقية، مع أن عمر أثبت لهم أن النيل يجري بإذن الله وليس بإذن أحد. فمن الأيام المذكورة أيضا عيد الجلوس، عيد النيروز، عيد الأبرار، عيد الزت زينب، عيد يوم عيد وفاة مقتل الحسين أو يوم مقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه،
وبعض الدول تحزن على يوم وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيام كثيرة 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 نسأل الله سبحانه وتعالى العافية منها، منها الاحتفال بابن سينا، واحتفال بيوم العمال، واحتفال بيوم الثورة، واحتفال بيوم الجلاء، وأصبح الآن يوم الأغذية، دش يوم الأغذية، ما أدري بعد بقى يوم الطوز يمكن يدخلونه وين عيدنا ما ندري، ضاع في زحمة هذه الأيام، وكلها بدع وضلالات ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكره لا يقصر على يوم، إنما نحن نذكره طول عمرنا ونصلي عليه ونحبه، والله سبحانه وتعالى جعل لحبه شرط وهو الاتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا أردت أن تحبه اتبعه وصل عليه، هناك ملك مخصوص ينقل صلاتك إلى قبره في عالم البرزخ، يقال فلان ابن فلان ابن فلان صلى عليك يا رسول الله، فيرد عليه الصلاة عليه الصلاة، ويكتب الله له بها عشر. أيها الأحبة الكرام، الرسول صلى الله عليه وسلم حذر أمته بأنها ستتبع سنن من قبلها من الأمم، شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وهذا الذي يحدث، لأن النصارى يحتفلون بميلاد عيسى، لازم احنا نحتفل بميلاد محمد، يعني هم أحسن منا؟ انظر إلى حال النصارى وهم يحتفلون بميلاد عيسى، سكر ونكر وعربدة وشرب خمر ودنس ورقص وموسيقى والزنا، هذا هو احتفالهم بعيسى. والذي لا يصدق يروح يشوف الفنادق في ليلة الاحتفال بميلاد عيسى، ويذهب إلى أمريكا وأوروبا، يتحول الليل إلى جحيم. هذا الشعب اللي يضرب فيه المثل بالنظام والترتيب والنظافة، تتحول الشوارع كلها إلى قناني خمور وعلب بيرة وزحمة، والناس يتسافدون في الطرقات، ما يأتي واحد يقول لهم لا، ما هذا؟ قالوا نحتفل بالكريسمس، عيد ميلاد عيسى، وعيسى منهم بريء عليه السلام. أتريدوننا أن نتشبه بهم؟ معاذ الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال كل بدعة ضلالة، جاء أولئك فقالوا هذه بدعة حسنة، لا، ليس هناك بدعة حسنة. يقول الإمام ابن تيمية من قال أن هناك بدعة حسنة فقد شاق الله ورسوله، لأن الرسول قال كلمة عامة كل بدعة ضلالة، فأنت تقول لا هناك بدعة حسنة؟ ما في بدعة حسنة، في سنة حسنة. وعمر بن الخطاب لما قال عن صلاة التراويح لما جمعهم على إمام يصلونها، قال نعمة البدعة هي، يريد البدعة اللغوية ليست البدعة الشرعية، فإن الصحابة كانوا يصلون في رمضان ويقوموا الليل في رمضان، وأقاموا خلف الرسول بصلاة جماعة في رمضان، وكان يصلي بعضهم خلف بعض صلاة جماعة في رمضان، فعمر ما جاء بزيادة إلا أن جمعهم خلف إمام بس. فقول عمر بدعة يعني الزيادة، يريد بها المعنى اللغوي وليس المعنى الشرعي، لأن هناك له بعمله دليل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي في الدرس. وإذا ما كفى هذا الوقت لهذا الدرس سنكمله في الدرس القادم إن شاء الله، لأهمية الموضوع، حتى يظل ديننا نقيا صافيا لا تزحمه البدع. وأنا ذكرته في هذا الوقت وقد بقي على المولد شهر تقريبا، حتى يأخذ شباب الدعوة في كل مكان هذا الشريط وينشرونه في مشارق الأرض ومغاربها، فيكون كالدواء على الداء. أسأل الله أن ينفع به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. دليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على فعله في رمضان وجمع الناس في الصلاة في مسجد في رمضان على إمام، أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالمسلمين 3 أيام ثم انقطع عنهم مخافة أن يفرض عليهم القيام، لأنه رحيم يكفيهم فروض 5 بعد يفرض عليهم القيام. فلما تجمعوا لم يحضر في اليوم الرابع، ثم خرج فقال: إنه لم يمنعني أن أخرج إليكم، أي أصلي فيكم جماعة في صلاة التراويح وصلاة القيام في رمضان، لم يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهة أن يفرض عليكم، فصلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وفي عهد عمر مات الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمنت الأمة فرضية قيام الليل، يعني خلاص إذا لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم أصبح عملية فرضها كفريضة نحن في أمان منها. فجمع عمر مرة ثانية المسلمين يصلونها جماعة كما صلوها خلف الرسول جماعة. فعمر لم يبتدع في دين الله، وهذه ليست حجة بيد من يأتي بهذه الأيام لكي تزحم عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد يوم الجمعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة يحث على قيام رمضان فيقول: إن الله فرض عليكم صيام رمضان، وإن الله سبحانه وتعالى فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه. إذن القيام سنة وليس فريضة، رواه أصحاب السنن. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. معنى هذا يعني يريد بهذا الحديث من صلى خلف الإمام في جماعة، يعني فريضة أو نفل. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا. وهذا الذي عليه كثير من الناس، نسأل الله العافية. يقول الإمام الفكهاني رحمة الله عليه، وهو من أوائل من حارب هذه البدعة، بدعة المولد، يقول: أننا لو مررنا عملية المولد والاحتفال بالمولد على الأحكام 5، لو قلنا أنها تكون واجب أو مندوب أو مباح أو مكروه أو محرم، فالاحتفال بالمولد ليس واجب بإجماع الأمة، ما في دليل على وجوبه، وكذلك ليس مندوبا، لأن حقيقة المندوب ما طلبه الشرع من غير ذم على تركه، وهذا لم يأذن به الشرع، كذلك لم يفعله الصحابة، أيضا هو ليس مباح، لأن الابتداع في الدين ليس مباح. إذن لم يبقى إلا أمران، إما مكروه أو محرم. يقول العلماء: النية فيه بدعة، لأن الحديث يقول: إنما الأعمال بالنيات، والرسول صلى الله عليه وسلم بين غربة هذا الدين، قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. والشاعر الحكيم يقول: يا عصبة ما ضر أمة أحمد وسعى إلى إفسادها إلا هي طار ومزمار ونغمة شادن، أرأيت قط عبادة بملاهي. ومن أعاجيب ما سمعت في الاحتفال بالمولد أنك إذا أعجبت بهم جاءك رجل طويل اللحية قد علق أنواع ألوان المسابيح في رقبته وعلى زنده الأيمن الرقى والحجب والشرائط، ثم يمسكك يقول: أتنظر إلى ذلك الذي يجلس على المنصة والتكية؟ فتقول: نعم. قال: إنه يقرأ من اللوح المحفوظ. تعرفون ما معنى يقرأ من اللوح المحفوظ؟ يعني يعلم الغيب، والله سبحانه وتعالى اختص بعلم الغيب، له غيب السماوات والأرض. انظروا إلى أي مدى يكون الانحراف، ويظل الانحراف لمن يقرأ في اللوح المحفوظ أن تقام الصلاة فلا يقوم يصلي مع الجماعة. تلتفت إليه الناس كبرت تكبيرة الإحرام وهو جالس يهز راسه ويسبح، فتعجب صاحبك هذا الذي يقرأ من اللوح المحفوظ لماذا لم يصلي؟ قال قرأ في اللوح المحفوظ أن الله قد ألغى عنه الصلاة. الله أكبر. فتجد طلعوا برا، طلعوا اطلع. فيبدأ يقول بأن الله قد ألغى عنه الصلاة. لماذا؟ قال لأن الله قال في القرآن اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقد عبد ربه وجاءه اليقين وقد بلغ هذه الدرجة من اليقين، إذن هو لا يصلي. وعند دخولهم يقبلون يده، وعند خروجهم يقبلون يده ويتمسحون به، ومن أراد أن يرى ذلك بعينيه فليذهب إلى المساجد التي أقيمت عليها، أقيمت داخلها الأضرحة لمن يسمى بالأولياء ولمن يسمى بالأصفياء. وقد رأيت بعيني في تركيا يفعلون ذلك، ووالله الذي لا إله إلا هو أنه لا يعقد عقد زواج إلا عن ضريح من هذه الأضرحة، حتى أنني رأيت النساء في كامل زينة العرس بتبرجها الكامل تمد يدها وزوجها إلى الضريح وتسأله الولد وتسأله البركة وتسأله الأمن وتسأله الاستقرار، وهناك إنسان جالس تحت الضريح تنبل يأكل ويشرب وينام من السدنة الذين يخدمون ذلك الولي المزعوم. والقبر مرفوع على ارتفاع متر ونص وعليه خرقة خضرة والعمامة التي كان يلبسها ذلك الشيخ، والمسابيح تحيط به والسيارات كلها واقفة برة، ثم بعد ذلك يدخلون واحدا تلو الآخر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه المأساة شرك لا شك فيه، ومن وقع به فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، ولا ينجو يوم القيامة إلا الموحدون. فاحرصوا أيها الأحباب على اتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا أردتم أن ترضوه وأن توحدوه فلا تعطوا اعتبارا للسهرة ليلة الجمعة في ليلة الميلاد التي ستنقلها كل الإذاعات العربية عندما تغني أم كلثوم ولد الهدى فالكائنات ضياء، فإنها ألهت أمة محمد في ليالي الجمعة على مدى 30 سنة، وهم يجتمعون من بعد صلاة العشاء إلى شروق الشمس وهي تغني هرأ الحب سكارى مثلنا. وليلة الجمعة من السنة أن يقول الإنسان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ثم تأتي الإذاعات في ليلة الميلاد بأغنية ولد الهدى، أهكذا يكرم النبي أم هكذا يرفع ذكره؟ أيها الأحبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الاتباع ولا يجعلنا من أهل الابتداع. اللهم إنا نسألك أن لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده وأوردنا حوضه. اللهم أدخلنا معه الجنة، ونعوذ بك اللهم من التقليد الأعمى، واجعله قدوة لنا. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هو أسوتنا في الدنيا وإمامنا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا، وإلى اللقاء إن شاء الله في الدرس القادم لنبين أكثر بيان وأكثر توضيح في هذه القضية الهامة. رضي من رضي وغضب من غضب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.